الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اتصل عليك المتصل بالهاتف الجوال وقال: أنا الآن في وسط الأرض المغصوبة، ماذا أفعل؟ إن بقيت أثمت، وإن خرجت آثم لكوني أقطع مسافة وأتصرف في ملك غيري بدون إذنه، فماذا أفعل؟ يبقى وإلا يخرج؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها. لماذا يخرج؟ لأن الخروج يترتب عليها أفعال محرمة قليلة، والبقاء يترتب عليها أفعال محرمة كثيرة، فكان الخروج أولى. ويمثل لها بمثال آخر: لو كان هناك أطفال نائمون، فسقط رجل من الأعلى على أحد هؤلاء الأطفال، إن بقي أمات من تحته، وإن انتقل أمات من انتقل إليه، ماذا يفعل؟ يقولون: هو في السفينة، احترقت السفينة، فهل يبقى في السفينة فيموت حرقا، أو يقذف نفسه في البحر فيموت غرقا؟ إذا مسألة أخرى: أذن الفجر وهو يجامع زوجته، إن نزع فإنه حينئذ يلتذ بنزعه، وإن أبقى التذ بذلك، ماذا يفعل؟ إلى غير ذلك من هذه المسائل. هذه المسائل مبنية على الترجيح بين الفعلين، مبنية على الترجيح، بحيث ينظر إلى أقل المسألتين أو أقل الفعلين ضررا. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الأحكام الوضعية. وتقدم معنا أنه ليس المراد ما وضعه الآدميون، فإن الأحكام إلى الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يضع أحكاما ابتداء من عند نفسه، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. وهذا كما يكون في الأحكام التكليفية يكون في الأحكام الوضعية. لماذا سميت وضعية؟ لأنه قد وضع بعضها مرتبطا ببعضها الآخر، هذا معنى كونها وضعية. تكلم وقال: الشرع نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها، هذه العلامات أسباب. مثال ذلك: زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. هذه كما أن زوال الشمس سبب لانتقال الظل من جهة إلى جهة، كذلك هو سبب لوجوب صلاة الظهر، وهذا قد جعله الله عز وجل من خلال الشريعة، وهذا قد جعله الله بتصرفه وأمره في الكون. يقول: هذه الأسباب هي التي تعرفنا بالأحكام الشرعية، وإلا لأدى ذلك إلى أن لا نعرف الحكم، متى تجب صلاة الظهر لو لم يكن سبب وجوبها هو الزوال؟ وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعلل. لكن عند الأشاعرة أن الأسباب غير مؤثرة في الأحكام، وعند المعتزلة أن العلل والأسباب تؤثر بذاتها في الأحكام، وعند أهل السنة يقولون العلل والأسباب تؤثر في الأحكام لكن لا بنفسها، وإنما بجعل الله عز وجل. عرفنا هذا؟ طيب، هذا ما يتعلق. هناك قسمان آخران يذكرهما العلماء في الفصل الأول لم يذكرهما المؤلف، هما الشرط والمانع. فالصلاة يشترط لها الوضوء، لحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمانع مثل قولنا بأن الحيض يمنع من وجوب الصلاة، فهذا مانع. القسم الثاني: الصحة والبطلان. الصحة يراد بها أن يكون الشيء مثمرا للنتائج المطلوبة منه. إذا وجد عقد نكاح، متى يكون صحيحا ومتى يكون غير صحيح؟ يكون صحيحا إذا أثمر النتائج المرجوة منه، من جواز الوطء، وجوب المهر، وجوب النفقة، ثبوت النسب، إلى غير ذلك من الأحكام. والنكاح يكون فاسدا وغير صحيح متى لم يثمر الأحكام والنتائج المطلوبة منه. واضح هذا؟ طيب، ما هي الثمرة والنتيجة من العبادات؟ هل هو حصول الأجر أو سقوط القضاء؟ هل هو موافقة الأمر أو الإجزاء؟ هنا قولان للعلماء. الجمهور يقولون الصحة في العبادات هي موافقة الأمر وحصول الأجر، والحنفية والفقهاء يقولون الصحة هي إسقاط القضاء. عندنا مسألة وهي من صلى على غير وضوء ناسيا، فهذا يؤجر بالاتفاق، لكنه يطالب بقضاء هذه الصلاة بالاتفاق. هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ قال الفقهاء غير صحيحة. لماذا؟ لأنها لم تسقط القضاء. وعند المتكلمين قالوا بما أنها أجر عليها فحينئذ نعتبرها صحيحة. الخلاف إنما هو خلاف في اللفظ، الخلاف إنما هو خلاف في اللفظ. وإذا نظرنا إلى طريقة الشريعة وجدنا أن طريقة الحنفية والفقهاء أرجح، وهي الموافقة لإصطلاح الشرع. ولذلك لو كان الإنسان حاجا فجامع قبل التحلل الأول لقلنا يجب عليه إتمام الحج، فإتمام الحج موافق لأمر الشريعة، ومع ذلك هو ليس بصحيح. فدلنا هذا على أن اصطلاح الفقهاء أرجح من اصطلاح المتكلمين. تقدم معنا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية، فالباطل عندهم ما نهي عنه بأصله، والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله. والجمهور يقولون لا يوجد شيء نهي عنه بوصفه دون أصله، يعني هذا التفريق إنما هو في الأذهان، وإلا في الخارج المنهي الفعل المنهي عنه منهي عنه بوصفه وبأصله. وتقدم معنا أنه يترتب على ذلك أن الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه، بخلاف الجمهور فيقولون لا يمكن تصحيحه. الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة. من فعل المطلوب الشرعي في وقته سمي أداء، كصلاتكم للعشاء قبل قليل. من فعله بعد خروج الوقت فإنه يسمى قضاء، كمن لم يصل العشاء إلا بعد طلوع الفجر. من أعاد الفعل مرة أخرى فإنه يسمى إعادة، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. المؤلف يشترط للإعادة وجود الخلل، فقال وإذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا ثم سمي إعادة. والجمهور يقول لا يشترط الخلل في الأولى، ولذلك لو صليت مع الجماعة وبعد السلام جاء شخص فأردت أن تتصدق عليه قيل صلاتك إعادة، مع أن صلاتك الأولى ليس فيها خلل، فالإعادة لا يشترط فيها الخلل. كلمة القضاء قد تطلق على معاني أخرى، لكن عندنا الآن أشخاص. الأول ترك الفعل في الوقت عاصيا لله وفعله خارج الوقت، هذا يسمى قضاء بلا إشكال. أفطر في نهار رمضان عمدا عاصي، إذا صام بعد رمضان قيل هذا قضاء. إذن عندنا الأول فعله إيش؟ عاصيا، ترك الأداء عصيانا، ففعله بعد الوقت يعد قضاء. الثاني ترك الفعل على جهة جائزة مع إمكانه أن يفعل في الوقت، مثال ذلك مسافر أفطر في رمضان لسفره، يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، فإذا فعل الصوم بعد رمضان فإنه حينئذ يعد قضاء على الصحيح. بعض الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز له أن يصوم في رمضان، ومن ثم قالوا بأن صومه بعد رمضان يعتبر أدان كما نسب إلى بعض الظاهرية، لأنهم يقولون قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يوجب عليه الفطر في رمضان. وهذا القول خطأ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، وبالتالي يكون الصوم للمسافر بعد رمضان قضاء بلا إشكال. المسألة الثالثة، ما إذا حرم على المكلف أن يؤدي الفعل في وقته وألزم بفعله بعد وقته، فإذا فعله بعد الوقت هل يعد قضاء؟ مثل الحائض لا يجوز لها أن تصوم في رمضان وقت حيضها، فإذا جاء بعد رمضان تصوم، هل صومها بعد رمضان يعد أداء أو قضاء؟ قال طائفة هو أداء، لأنه لم تطالب بالصوم في رمضان، وقال آخرون بل هي مطالبة بالصوم في رمضان لأنه تعلق بذمتها في ذلك الوقت، وبالتالي فإن صومها في شوال يعد قضاء. ويدل على ذلك أنه لو جاءتنا امرأة لم تسلم إلا يوم العيد، هل يجب عليها قضاء أيام حيضها، صوم أيام حيضها؟ ما يجب. فدل هذا على أن تعلق الوجوب بذمتها في أيام رمضان، فمن ثم يكون صيامها بعد رمضان قضاء. ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويترتب على هذه المسألة شيء آخر، وهو هل القضاء بأمر جديد أو أنه يكفي فيه الأمر الأول؟ لا، يترتب عليها ثمرة، هو خلاف لفظي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ترك الصوم في رمضان عمدا فإنه لا يصومه بعده، لأنه لم يأتي دليل يوجب عليه القضاء. والجمهور يقولون الأمر بالأداء يقتضي الأمر بالقضاء، فالقضاء يثبت بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة العزيمة والرخصة. العزيمة أن تكون العلة المقتضية للحكم موجودة والحكم موجودا. مثال ذلك الميتة حرام لأنها نجسة، فهنا عزيمة. لماذا؟ لأن العلة موجودة والحكم موجود. الرخصة أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك المضطر جائع، يأكل من الميتة ولا ما يأكل؟ هل النجاسة انتفت؟ لم تنتفي، فهذا يسمى رخصة. طيب التيمم رخصة أو عزيمة؟ يحرم على العبد أن يصلي وهو محدث حتى يتوضأ، إذن هذا العزيمة. الرخصة هنا التيمم، ما العلة التي من أجلها حرم فعل الصلاة؟ وجود الماء. فإذا كان الماء موجودا وجاز التيمم لمرض فيه هذا يقال رخصة، وإذا كان الماء معدوما فإنه يتيمم عزيمة وليس رخصة. وبذلك نكون قد انتهينا من الأحكام الوضعية، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن دليل الكتاب في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.